بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه رحمهم الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في أحكام الصيام، ما هي الأشياء التي تؤثر على صوم الصائم؟ وقد تقدم معنا في الدرس الماضي موضوع الحجامة وما ورد فيها، وهل يفطر بها الصائم أو لا يفطر بها، ومرت الأحاديث التي وردت في ذلك، وكان من جملتها ما ذكره العلماء أن الحجامة لا تكون من أسباب الفطر، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ولعل النهي الذي ورد في ذلك إنما كان خشية أن يضعف الصائم بسبب الدم الذي يخرج منه بسبب الحجامة، فيؤدي به ذلك إلى أن يفطر هذا الحديث ورد فيه أمران. الأمر الأول هو موضوع الحجامة، وورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفطر من احتجم ولا من احتلم. الحجامة مر ذكرها، والاحتلام هو الأمر الذي يعرض للإنسان السليم الذي ليس به مرض ولا به علة أثناء نومه، ويرى في منامه ما يؤدي به إلى خروج المني والالتذاذ. وهذا في حقيقة الأمر ليس من الجماع الحقيقي الذي يترتب على الإنسان فيه أحكام، كما لو كان والعياذ بالله في الحقيقة ولم يكن بينه وبين زوجه، كان بينه وبين امرأة أخرى، فإن هذا من الأمور المحرمة التي توجب الحد. ولكن الله سبحانه وتعالى رفع عن النائم القلم، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، يعني لا يكتب على هذه الأصناف الثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم أو حتى يشرب. فهذا النائم لا يؤاخذ، لكن هذا الذي رآه له أثر يحتاج إلى أن يعتني بشأنه. هذا الأثر هو أن ما خرج منه ناقض للطهارة، وناقض للطهارة يحتاج إلى الطهارة الكبرى وهي الاغتسال. فهو وإن لم يؤاخذ بما خرج منه لأنه لم يكن قاصدا، لكن عليه أن يغتسل، لأن هذا الذي خرج منه كان بلذة وباشتهاء، فترتب على ذلك أنه يجب عليه الغسل. هذا الاحتلام أيها الإخوة، الاحتلام هذا مما يعرضه الشيطان للإنسان في منامه، هذا من عمل الشيطان، سببه من عمل الشيطان أنه يصور للنائم، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف؟ الله أعلم، لكننا نوقن بما قاله رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يوسوس للإنسان حتى في منامه، يريه صورا معينة تؤدي به إلى أن يستشعر ما تؤدي إليه هذه الصورة، ثم يخرج منه هذا المني بالالتذاذ، فعليه فيه الاغتسال. هذا في حق عامة الناس في كل الأحوال. لكن لو حصل هذا بالنسبة للصائم، نام بالنهار أثناء النهار وهو صائم، فرأى في منامه هذه الصور التي أدت به إلى خروج المني منه، هل يعتبر هذا كما لو أنه جامع زوجه؟ لا، هذا لا ينقص من صومه شيئا، وإنما عليه الاغتسال، عليه الاغتسال. سيأتي معنا ما ذكره العلماء أيضا في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم؟ مسألة ربما تثور في أذهان البعض. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من كيد الشيطان ووسوسته، والشيطان لا يتمثل للنبي عليه الصلاة والسلام في منامه، فلا يحتلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من عمل الشيطان. لكن لا يمنع هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى من أهله رأى منظرا، أن يخرج منه ما يخرج من الإنسان المعتاد عندما يلتذ برؤية هذه المناظر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتطلع إلى النساء ويتأمل في حسنهن ويغلغل النظر إليهن، لكن لو نظر إلى أهله من غير أن يحصل منه جماع وخرج منه شيء فإن هذا غير مستبعد. المستبعد ما هو؟ أن يحصل الاحتلام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم من كيد الشيطان. أما في حق عامة الناس فإن هذا الأمر متصور وواقع، فإذا وقع من الإنسان احتلام في نهار رمضان فإنه، لأنه هذا الاحتلام لا يكون إلا والإنسان نائم، لكن هذا لا ينقض صومه وإنما عليه الاغتسال. ومن قاء القيء هو خروج بعض ما في المعدة، الارتداد هذا خروجه عن طريق الفم، هو يدخل الطعام والشراب يدخل عن طريق الفم وينسكب إلى المعدة والأمعاء، لكن خروجه بطريقة عكسية، هذا هو القيء، هذا هو القيء، يحصل نتيجة المرض، نتيجة الامتلاء، نتيجة بعض الظروف، انقباض في الأمعاء في المعدة فيرتجع هذا الطعام ويخرج. فمن قاء ماذا يحصل بالقيء؟ يحصل به خروج بعض الطعام الذي كان في داخل المعدة ويخرج في الفم أو في خارج الفم، فمن قاء خرج منه هذا فإنه لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا لم يتعمد أن يخرج منه شيء. لكن سيأتي معنا من استقاء، معنى من استقاء يعني من أدخل أصبعه أو شيئا في حلقه يدفعه إلى أن يتحرك هذا الشيء الموجود في معدته فيخرج مرة أخرى، وهذا يفعله بعض الناس حتى يستريح، ربما عنده تلبك، ربما عنده ألم في معدته في أمعائه، لا يستريح إلا بإخراج ما في معدته، وهذا عند الأطباء القدامى نوع من أنواع العلاج، الاستفراغ هذا نوع من العلاج. فإذا استقاء هو عمدا فإنه يفطر. لماذا؟ لأن هذا سيبقى له آثار في فمه يبتلعها في أقصى حلقه فيبتلعها، فكأنه تعمد أن يدخل إلى جوفه شيء فيفطر. ففرق بين من قاء، يعني من ذرعه القيء، من خرج منه القيء بغير رغبة منه، ومن طلب هو أن يخرج هذا الطعام الذي في معدته بنفسه، يعني هو الذي تسبب. فإذا ذرعه القيء فلا شيء عليه إلا في حال واحدة، لو أنه ذرعه القيء فخرج ما في بطنه أو بعض ما في بطنه ثم بقي منه شيء فعاد فابتلعه، حينئذ يفطر بهذا الفعل. نعم.
باب في الكحل عند النوم للصائم. حدثنا النفيلي، أخبرنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. حدثنا وهب بن بقية أنبأنا أبو معاوية عن عتبة بن أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر.
نعم، هذان حديثان متعارضان. الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر، يعني يرشد، وليس المقصود أنه يوجب، لكن يرشد الناس أصحابه وأمته إلى الاكتحال بالإثمد. الإثمد هو حجر الكحل معروف، المروح يعني المطيب، مطيب بالمسك أو بغيره من أنواع الطيب التي لا تضر، فيخلط به هذا ويكتحل به، اكتحل به عند النوم. سيبقى أثر من هذا فيما لو اكتحل في الليل، سيبقى أثره في عينه عندما يستيقظ وهو صائم. فهل هذا يمنع من الاكتحال للصائم؟ لأنه ورد في الحديث الأول قال أنه يعني أن يجتنبه الصائم، فليتقه الصائم. ولكن حديث أنس، وأنس رضي الله تعالى عنه كما تعلمون هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه ملازما له، يعلم من أحواله أكثر من غيره، كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وهو صائم، وأجمع وذكر كثير من الصحابة ومن بعدهم من العلماء أنه لا حرج من الاكتحال بالنسبة للصائم. إذن ماذا نصنع بالحديث الأول الذي يقول ينهى النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن الصائم يجتنب الكحل؟ هذا الحديث ضعيف، العلماء تكلموا فيه من حيث بعض رواته ولمخالفته للأحاديث الأخرى التي هي أصح منه. فلهذا أبو داود ذكر أنه حديث منكر عن ابن معين، أنه حديث منكر لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. حديث أنس أصح منه، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وهو صائم، وهذا الأمر شائع عند كثير من الصحابة وفي طبقات الأمة عند العلماء أن الكحل للصائم لا يفطر، لأن العين ليست هي من منافذ المعدة، منافذ الجوف، فقد يبقى شيء مما في العين ينزل إلى الحلق قليلا طعمه أو نحو ذلك، لكنه ليس كالماء وليس كالطعام الذي يدخل إلى الجوف، يعني ليس كالأنف، لأن الإنسان إذا استنشق عن طريق الأنف وبالغ في ذلك قد يدخل من أنفه إلى جوفه بعض هذا الماء، وكذلك إذا أكل الطعام عن طريق فمه. أما الكحل فهو بعيد عن ذلك، فهو بعيد عن ذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت كما في حديث أنس وفي حديث غيره أنه كان يكتحل وهو صائم، وهذا دليل على أن الحديث الأول الذي كان فيه النهي عن الكحل للصائم أنه حديث غير معتمد لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. أما مسألة الاكتحال فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة بهذا الحجر، حجر الإثمد، لأنه يسمى الحجر الإثمد هذا كان يسمى بالجلاء، يسمى بالجلاء لماذا؟ قالوا لأنه يجلو البصر، يجلو البصر يعني يساعد في تقوية الإبصار وتقوية أعصاب العين وشرايينها، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل به ويأمر به. لكن الكلام الذي معنا هنا هو بالنسبة للصائم، فالكحل بالنسبة للصائم بمثل هذا لا يضر ولا ينقض صومه. الصبر معروف، الاكتحال به عند بعض العلماء أقوى شأناً من الإثمد، لأن الصبر فيه رائحة وفيه مواد أخرى نفاذة، فلما ساغ عندهم أن يكتحل الإنسان بالصبر فمن باب أولى أن يكتحل بالإثمد الذي هو أقل نفوذاً إلى الجسم وأقل رائحة من الصبر. نعم.
باب الصائم يستقيء عمداً. حدثنا مسدد، أخبرنا عيسى بن يونس، أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرأه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. قال أبو داود: ورواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، أخبرنا عبد الوارث، أخبرنا الحسين عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه: حدثني معدان بن طلحة رحمهم الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدث أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه.
نعم، هذا الحديث قد يدل ظاهره في روايته عن هشام بن عروة، قد يدل بظاهره على أن القيء من المفطرات، لكن المعتمد كما تقدم معنا قبل قليل أن هذا في من استقاء، أما من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء فخرج منه بغير قصد فإنه لا قضاء عليه. لكن كيف نقول هذا والحديث الثاني يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر وكان صائما؟ العلماء بحثوا في هذا وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما صيام نافلة، لم يكن هذا في رمضان، فقاء فأفطر عليه الصلاة والسلام، أفطر لأنه خشي أن يضعف بسبب القيء هذا، وعادة ما يكون الإنسان الذي يغلبه القيء يكون مزاجه وصحته ليست على الحال التي تنبغي، ربما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بضعف فقاء، فلما قاء أفطر وكان صائما صوم نافلة، ليس هذا من صوم الفريضة، لما قاء أفطر بعد ذلك، ليس لأن القيء مفطر هنا، ولكنه اختار عليه الصلاة والسلام أن يفطر بعد أن حصل له القيء. أما كونه عليه الصلاة والسلام توضأ بعد ذلك، هذا أبو الدرداء يقول أنا سببت له وضوءه.
هذا
نعم ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سببت له وضوءه. نعم هذا الحديث صحيح يقول ما ذكره أبو الدرداء من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، يقول صحيح. ويقول ثوبان أنا سببت له وضوءه. هذا أخذ منه العلماء أن القيء ناقض من نواقض الوضوء. نحن الآن هذا سببت له وضوءه، هذا لا علاقة له بالصيام، علاقته بنقض الوضوء، والوضوء يمكن أن ينتقض في الصيام وفي غير الصيام. نواقض الوضوء الثمانية كما هو معروف، منها القيء، خروج هذه المادة من بطن الإنسان خارج فمه، هذا هو القيء، وهذه مادة نجسة تنجست بدخولها في الأمعاء، فإذا خرجت من الإنسان فعليه أن يتوضأ. يعني القيء من موجبات من نواقض الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قاء اختار أن يفطر ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ليدل بوضوئه هذا على أن القيء ناقض من نواقض الوضوء.
باب القبلة للصائم. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.
نعم هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أن الصائم لا يمنع بسبب صومه من كل شيء في حياته الدنيا، لا، لكن الأمور التي تجرح الصيام معروفة مذكورة، وهي ما طلب الامتناع عنه الطعام والشراب والشهوة. يعني أن يباشر الرجل امرأته حتى وإن كان كانت هذه امرأته ومن حقه أن يستمتع بها حلالا، إلا أنه يمنع من ذلك حال الصيام. لكن هنالك مقدمات تحصل بين الزوجين لا يلزم أن تكون من المباشرة الحقيقية، لكنها قد تؤدي إليها، قد تقود إليها وسيلة، والوسائل لها حكم المقاصد كما يقولون. المقصد ما هو في الصوم؟ أن يمتنع الإنسان عن معاشرة أهله أثناء النهار، لكن هناك وسائل، الوسيلة إذا لم تؤدي إلى المقصد فلا شيء فيها، منها النظر إلى امرأته بعين الإعجاب والاستحسان، هذا لا يمنع منه مانع. وكذلك التقبيل، أن يقبل الرجل، والتقبيل أمر معروف، أن يقبل امرأته، يقبلها وتقبله، هذا ليس فيه شيء. الدليل على هذا من أين؟ مما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم بهذه القضية من بقية الناس، قد يشركها في ذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقية الناس لا يعلمون هذا، إنما تحكيه زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ما معنى المباشرة؟ المباشرة من البشرة، يعني التصاق بشرته ببشرتها، التصاق بشرة الرجل ببشرة امرأته. إلى هنا الأمر ليس فيه حرج، ليس فيه حرج. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تنبه إلى قضية في غاية الأهمية. ما هي؟ تقول ولكنه، يعني مع أنها تحكي هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تحكي هذا الأمر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. تقول لكنه كان أملك لإربه من أحدكم، أقدر على ضبط أعصابه وتصرفاته من غيره، لأنه رسول الله. هذه أمور تحكى عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، وفعله تؤخذ منه الأحكام ليكون ذلك نبراسا للأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تتلقى الأحكام من فعله عليه الصلاة والسلام، كما تتلقى من قوله وتتلقى من إقراره. لكن تقول كان أملك لإربه من أحدكم، يعني هذا تنبيه. الذي يستطيع الرجل، الذي يستطيع أن يضبط نفسه فلا تؤدي به القبلة ولا تؤدي به المباشرة إلى الأمر المحظور الممنوع في الصيام وهو المباشرة، لا بأس بذلك، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان الذي لا يستطيع، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، بمجرد أن يرى بعض جسد امرأته أو يرى حركتها أو تمر من أمامه تثور شهوته، ونقول له لا بأس أن تقبلها، هذا قد يؤدي به إلى أن يقع في الأمر المحظور الذي نهت عنه الشريعة. طيب ما هو الميزان في ذلك؟ الميزان بيد كل إنسان، كما يقول العلماء المرء فقيه نفسه. ها، إن كنت ترى أنك تستطيع أن تضبط نفسك فلا حرج، وإن كنت تخشى فلا تقترب من هذا الأمر وابتعد عنه حتى لا تفسد صومك، لأن إفساد الصيام بالجماع سيأتي معنا هذا فيه كفارة كبيرة جدا قد لا يطيقها كثير من الناس، محذور. فيجب أن يتنبه المرء لهذا الموضوع، ألا يقدم على ذلك وهو صائم إلا إذا كان مطمئنا من نفسه. طبعا هذه مقدمات قد يحصل فيها نوع من الشهوة، لكن يجب أن تكبح هذه الجماح فلا تؤدي إلى ما هو أكبر منها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، لكنه من كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام أو مقتديا بهديه أنه متمكن من ضبط نفسه فلا حرج عليه، لكن من كان يخشى فإنه لا يجوز له ذلك، يمنع منه، لا لأنه حرام بل لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه. فإذا قلنا بحرمته فهو من باب تحريم الوسائل. هذا الأمر ظاهر شاهر في الشريعة. الله سبحانه وتعالى يقول في مسألة نكاح النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة، باثنتين، بثلاث، بأربع، لكن الله سبحانه وتعالى ما خاطب ولي الأمر في هذا وقال لولي الأمر فإن خفت يا ولي الأمر ألا يعدل فلا تسمح له، لا، خاطب المكلف، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. من أين نعرف هذا الأمر؟ من أين نعرف؟ هل فيه اختبار لهذا الأمر؟ الإنسان يعلم أنه يعدل أو لا يعدل؟ هو يعرف من نفسه. الله سيحاسبك على فعلك أنت إن كنت تعلم من نفسك أنك قادر على العدل في الإنفاق في الحقوق الزوجية فلا حرج عليك، لكن إن كنت تخشى تعلم من نفسك أنك إذا تزوجت أهملت حقوق الزوجة أو الزوجات الأول وضيعتها فهذا أمر ممنوع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هنا الأمر كذلك مردود إلى غلبة ظن المكلف، إن كنت تعلم من نفسك أنك ستضبط تصرفاتك وألا يقود كذلك إلى ما هو أكبر منه من المواقعة التي حرمت عليك في شهر رمضان فلا حرج في ذلك، وإن كنت تخشى فاجتنبه. وسيأتي ستأتي معنا أيضا أحاديث أخرى تفصل في هذه القضية.
حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا الليث حاء وحدثنا عيسى بن حماد أنبأنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس، قال فمه.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب فيه صاحبه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين أمير المؤمنين، يقول عن نفسه هششت، يعني استرحت واستروحت ورأى امرأته فبادر إليها فقبلها وهو صائم، لكنه لما صنع ذلك خشي أن يكون قد صنع أمرا من الأمور المحرمة على الصائم فبادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، يعني كأنه يرى أنه وقع في الحرام، أنه فعل فعلا ما كان ينبغي له أن يفعل. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم. هكذا الاعتراف، هكذا الصراحة، ما فيها. يعني كثير من الناس إذا جاء يستفتي يسأل العالم أو المفتي يلف ويدور ويغطي على بعض الحقائق ويخفي بعض الأمور كأنه هذا هو المفتي رب العالمين الذي يعني يصفح ويعفو ويغفر ويتجاوز أو يعاقب. لا بد من الصراحة، صراحة. المفتي يفتي بناء على ماذا؟ على ما يسمع، ما رأى ولا حضر. قال هششت فقبلت وأنا صائم، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هكذا. وهذا فيه ما فيه أيضا من أدب الخطاب، ما يقول يا رسول الله اشتقت وتحركت شهوتي ورأي، لا لا، قال هششت فقبلت وأنا صائم، يعني حصل مني هذا، يعني أدب في الخطاب مع الصراحة والوضوح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت لو تمضمضت بماء، متى؟ وأنت صائم. الصائم ممنوع من شرب الماء، أليس كذلك؟ بلى. طيب لو أدخل الصائم في فمه ماء فتمضمض به وأداره يمنة ويسرة ثم مجه، هل عليه شيء؟ هل ينتقض صومه؟ متى ينتقض صومه؟ إذا أدخل شيئا من هذا الماء في جوفه فسد صومه، لكن إذا أخرجه لا شيء، لأن إدخال الماء في الفم وسيلة إلى ابتلاعه، فإذا لم يترتب على هذه الوسيلة الأمر الآخر الذي يفسد الصوم فلا حرج في ذلك. قال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمه، يعني إذن المسألة لا حرج فيها، لا حرج في ذلك، لأن القبلة مقدمة، مقدمة لماذا؟ للوقوع على المرأة للجماع، كما أن إدخال الماء إلى الفم مقدمة إلى ابتلاعه، فإذا لم يترتب عليها شيء قبل، لكنه لم يواصل المسيرة ولم يترتب على هذا التقبيل الأمر المحذور، فلا حرج في ذلك. وهذا عند علماء الأصول الحديث هذا يبنون عليه قاعدة أصولية، وهي مسألة الشبيه والنظير. الحكم النبي عليه الصلاة والسلام شبه القبلة للصائم بالمضمضة، ولما كانت المضمضة لا يترتب عليها شيء بالنسبة للصائم إذا لم يدخل هذا الماء في جوفه، فكذلك القبلة، فالنظير يأخذ حكم النظير، يعني القبلة تأخذ حكم الماء الذي أدخله في فمه ثم مجه لم يبتلعه، كذلك القبلة في بالنسبة للصائم إذا لم يترتب عليها أمر آخر فإنها لا شيء فيها. فحكم النظير هنا حكم نظيره، حكم القبلة حكم الماء الذي أدخله في فمه ثم مجه. هذا كما ترون أيها الإخوة من عادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يحرصون على دينهم، يحرصون على عدم الوقوع في المخالفة. لو حصل من الإنسان شيء يظن أنه مخالفة كان يبادر إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة، نعمة عليهم على الصحابة ونعمة علينا نحن. أما كونها نعمة على الصحابة فلأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسول بين ظهرانيهم، نعمة، يرون الرسول عليه الصلاة والسلام، يتعلمون منه ويقبسون من أنواره ويرجعون إليه في كل ما يشكل عليهم، اختصهم الله بهذا الفضل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: وددت أني رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، إخواني أناس يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أن يكون حصل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حتى بمقابل أهله وماله، يتنازل عن أهله وماله في سبيل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم، قال: الواحد منهم أجر 40. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، الذي يصبر على دينه في آخر الزمان ويقتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالخير عظيم، لأن أولئك كان يجدون على الخير أعوانا، يجدون الرسول، يجدون أصحابه، لكن هؤلاء بعد بهم العهد وكثرت عليهم الفتن والمحن، فلذلك استمساكهم بدينهم يأجرهم الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. فهذا خير لهم، كانوا يسارعون إلى النبي، وخير لنا. خير لنا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بسبب هذه السؤالات، بسبب هذه الإشكالات، فتح لنا أبوابا من العلم والخير والبركة ما كانت لولا وصول هذه الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نستمع إليها وننتفع بها ونقتدي ونتأسى ونعمل، ونحن لم نتكلف شيئا، وجدت هذه كلها بسبب أولئك الأطهار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا لنا هذا الخير والذين حصل منهم ما حصل. نعم.
باب: الصائم يبلع الريق. حدثنا محمد بن عيسى، أخبرنا محمد بن دينار، أخبرنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها. قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح.
نعم، هذا الحديث فيه جملتان. الجملة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، تقول يقبلها هي أم المؤمنين وهو صائم، وهذا مر معنا في الأحاديث المتقدمة. والجملة الثانية تقول: ويمص لسانها، يعني يضع لسانها في فمه فيمتصه. طيب، هذا ماذا يترتب عليه؟ لسانها مبتل بريقها، فإذا مص لسانها دخل ريقها في فمه، فإذا ابتلعه ابتلع أمرا ممنوعا من ابتلاعه. فهل هذا يعارض ما تقدم من أنه يمنع على الصائم إدخال شيء من السوائل أو من الأطعمة إلى حلقه؟ نحن نعلم أن هذا كله مما يؤدي إلى الفطر وإلى نقض الصيام، لكن هذا الحديث العلماء تكلموا فيه، قالوا هذا الحديث في إسناده مقال، لأنه من رواية عدد من الضعفاء، في سنده عدد من الضعفاء هذا الحديث، وعلى فرض صحته لو قلنا إن هذا الحديث صحيح. فالجملة الأولى وهي كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، هذه تشهد لها أدلة كثيرة لا حرج فيها. وأما مص لسانها فهذا لم يوجد في الحديث، هذا إذا افترضنا صحة الحديث، لم يوجد في الحديث أن هذا كان حال الصيام. نعم، هي ذكرت أمرين، أحدهما في الصيام والآخر في الأحوال العادية، كان يمص لسانها، لكن من قال أن هذا الأمر كان واقعا في الصيام؟ هذا ينافي ما نهت عنه الشريعة من إدخال شيء إلى الجوف أثناء الصيام، لأنه لو كان ذلك حال الصيام لا ترتب عليه دخول ريقها إلى جوف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر مما ذكرت عددا من الأمور، وفي كثير من الأحيان السائل المسؤول، يعني من سئل عن شيء، فإنه يجيب عن الأمر المسؤول عنه ويأتي بجواب آخر، وهذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. سأله بعض أصحابه ممن يركبون البحر، يعني ممن يسافرون في البحر وممن يصطادون في البحر، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ما كانت عندهم السفن الكبيرة هذه التي في زماننا، سفن شراعية وقوارب صغيرة، يحملون معهم القليل من الماء لشربهم حتى لا يعطشوا، حتى لا يموتوا من العطش، لأن ماء البحر لا يشرب. قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ سؤال، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو الطهور ماؤه عن البحر. هذا جواب السؤال، السؤال عن أي شيء؟ عن طهارة ماء البحر وصلاحيته للوضوء. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هل سألوا عن الحل؟ هم سألوا عن ميتة البحر؟ ما سألوا، لكنه زادهم، أجابهم عما سألوا وزادهم فائدة أخرى. فأم المؤمنين هنا تقول ماذا؟ كان يقبل وهو صائم، وكان يمص لسانها. لا يلزم هذا، ليس في هذا ما يدل على أنه كان حال الصيام، بل في أحوال أخرى، في أحوال أخرى، كما كان يلاعبها، كما كان يسابقها، ها؟ كما كان يمازحها، يحصل هذا، لكن لا يلزم أن يكون هذا حال الصيام. هذا إذا قلنا بقبول الحديث وصحته. نعم.
باب كراهيته للشاب. حدثنا نصر بن علي، أنبأنا أبو أحمد يعني الزبيري، أنبأنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
نعم، هذا أيضاً مما ينضم إلى ما تقدم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. بعض العلماء قالوا بأنه هذا يمتنع على الصائم التقبيل والمباشرة، لأن هذا يؤدي، هذه وسيلة قد تؤدي به إلى الوقوع فيما نهت عنه الشريعة حتى لا يفسد صومه. لكن بعض العلماء قالوا يجوز مطلقاً، يجوز مطلقا لكل أحد إلا إذا خشي على نفسه. بعض العلماء أخذوا من هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن هذه الأمور القبلة والمباشرة بالنسبة للصائم، وهذا كما يصدق على الرجل يصدق على المرأة، القبلة والمباشرة بالنسبة للصائم، قالوا هذا فيها تفصيل، إن كان شابا فإنه يمنع من هذا. لماذا؟ لأن شهوة الشاب متقدة، والخشية من أن تقوده هذه القبلة وهذه المباشرة إلى الوقوع في نقض صيامه، في إفساد صومه بالوطن. أما إذا كان كبير السن، هذا بحسب الأغلب، لكن قد يكون بعض كبار السن لا يستطيعون التحكم في أنفسهم، لكن في الجملة إذا كان كبير السن فالكبير هو مظنة، لأنه أقدر على كبح جماح نفسه. من أين؟ قالوا هذا لا بأس به. من أين هذا؟ مما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فسأله عن المباشرة بالنسبة للصائم فأذن له، ثم جاءه آخر فسأله عن المباشرة للصائم فنهاه. الشيء المسؤول عنه ما هو الآن؟ شيء واحد وهو المباشرة بالنسبة للصائم، لكن الجواب اختلف باختلاف الرجلين، الأول أذن له والثاني نهاه. فنظروا فإذا الأول شيخ يعني كبير السن والثاني شاب، فإذا هذه من باب الوسائل، من باب الوسائل، إذا خشي من أن يقع الإنسان في المحذور وهو الوطء في نهار رمضان فإنه يمنع، وإذا لم يخشى فإنه لا حرج عليه. نعم، توقف هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يمكن المسلمين في الأرض، إنه على كل شيء قدير. هنا عدد من الأسئلة. أخوكم هذا يسأل يقول ما حكم استخدام العطور التي يدخل في صناعتها كحول، علما بنجاسة الكحول؟ أولا قضية نجاسة الكحول، نأخذ الجملة الأخيرة في السؤال، نجاسة الكحول هذه ليست نجاسة عينية، احنا في عندنا نجاسات عينية ونجاسات معنوية، البول والغائط أكرمكم الله هذه نجاستها ايش؟ نجاسة عينية، لكن فيه نجاسات معنوية، يعني من حيث حكمها، من حيث ما يترتب عليها، لكنها في عينها ليست نجاسة. يعني الخمر مادتها نباتية من العنب أو من غيره أو كذا، ومن الشعير أو من الذرة أو غيرها، أو من العسل، هذه مواد طاهرة في أصلها. الحشيش المخدر هذا أصله طاهر لأنه نبات، النبات كله طاهر، لكن الأثر الذي يحدث عنه هو الذي يجعله من الرجس النجس. إذن الكحول ليس نجس العين، وإنما هو ممنوع لما يترتب عليه من الآثار ذهاب العقل ونحوه. بالنسبة للعطور، العطور كلها تقريبا يدخل فيها عنصر الكحول، وإن كان الكحول هذا من أنواع متعددة، ليس بالضرورة أن تكون كلها مما يصلح للشرب والإسكار، لكنه يستخدم فيها باعتباره مذيبا، يذيب المواد العضوية مذيبا عضويا، ثم بعد ذلك قد يبقى في هذه المادة العطرية شيء منه قليل أو كثير. لكنه هذا لا، الذي يشتري العطور لا يشتريها من أجل الكحول الذي فيها، وقد يكون هذا الكحول ساما لا يصلح للشرب، لكن يشتريها من أجل المادة العطرية التي فيها. فمن أجل هذا قال العلماء الراسخون المعاصرون بأنه لا حرج في هذه العطور، لأن وجود الكحول فيها ليس لاستخدامه في الأمر الممنوع، وإنما هو لزيادة نفاذية رائحتها أو لإذابة بعض العناصر الداخلة فيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: حكم من كتب جزءا كبيرا من أمواله بالبنوك، كتب أو كسب، يعني الله أعلم، بأنه ليس له أولاد. على كل حال، إذا دخل على الإنسان المسلم كسب محرم من أي جهة، من البنوك، من السرقة، من الأمور الأفعال المحرمة، فعليه أو الربا، عليه أن يتخلص منه، أن يتخلص منه. كيف يتخلص منه؟ يخرجه، ينفقه في مصالح المسلمين العامة، لا بنية الصدقة. يعني ما يخرج هذا المال باعتبار أنه صدقة يتقرب بها إلى الله، لأن هذا المال خبيث، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن إخراجه هذا من باب براءة ذمته، من باب براءة ذمته. يقول: هل خروج المذي يبطل الصوم؟ لا، ينقض الوضوء ولا يبطل الصوم. هذا أخوكم يسأل سؤالا يرد علينا كثيرا، وهو يقول: بعض الناس يبتلى والعياذ بالله بالوسواس القهري، فترد عليه وساوس أنه سيقول الكفر، أو أنه سيموت، أو أنه كذا. هذه الوساوس أيها الإخوة ليست من الملك، هذه من الشيطان، كلها من الشيطان، كلها من الشيطان. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في أن لا يلتفت إليها. طبعا قد يكون هذا فيه عسر وفيه مشقة، لكن الإنسان عليه أن يعلم أنها من الشيطان، ونحن مأمورون باجتناب كيد الشيطان وبدحره وبالاستعاذة منه وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليقينا من شره. ثم بعد ذلك يدرب نفسه ألا يلتفت إلى هذه الوساوس. إذا وسوس له أو خطر ببالها أنه سيموت، الآجال هذه بيد الله سبحانه وتعالى، الآجال بيد الله، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان متى يموت. لو كان الإنسان يدري متى يموت تغيرت أمور كثيرة، لكن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب الإنسان يريح نفسه، لو وردت عليه هذه الهواجس يطرحها، ويشعر نفسه بأن الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، متى ما قدر عليه الموت سيموت، وإذا لم يقدر عليه الموت لن يموت، ولو اجتمع كل أهل الأرض عليه لا يموت إلا إذا انتهى أجله. على كل حال، هي تحتاج إلى مجاهدة وإلى تذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون، وهو القادر، وهو الفعال لما يريد، وأن هذه الوساوس من الشيطان. الإنسان إذا تذكر هذا لعله أن يستعين بها وبذكر الله سبحانه وتعالى على صرف وبالاشتغال بالأمور النافعة، الذكر، القراءة، العمل، فعل الخير، لعله أن يكون هذا سببا في تخلصه من هذه الهواجس والوساوس. يقول: اغتسلنا في الميقات ولبسنا الإحرام، ولما دخلنا مكة للعمرة قبل بدء العمرة ذهبنا إلى الفندق فاغتسلنا بالصابون ثم أدينا العمرة. يعني على كل حال، هذا الاغتسال بالصابون لعله يقصد الصابون الذي فيه رائحة عطرية. إذا لم يكن هذا مقصودا للإنسان كان نسيانا أو جهلا لا حرج عليه، وهذا لا يؤثر على عمرته إن شاء الله. العمرة عن الغير جائزة، لا شك، لا حرج في الحج أو الاعتمار عن الغير، لكن بعد أن يحج ويعتمر عن نفسه. أخوكم هذا يقول، يسأل عن صلاة القصر، يقول صليت المغرب قصرا، ما أدري كيف يصلى المغرب قصرا. القصر للصلاة الرباعية، القصر للصلاة الرباعية. ما هي الصلاة الرباعية؟ الظهر والعصر والعشاء التي تصلى 4 ركعات، هذه للمسافر تقصر تصلى 2 ركعتين. أما المغرب والفجر فيستوي فيها المسافر وغيره، لا تقصر. يقول ما الحكمة في وجود سجدتين في سورة الحج؟ والله هذا السؤال يعني غير وارد بالنسبة لأحد، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى. من الذي أنزل القرآن؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل في هذه السورة سجدتين. نعم. يقول امرأة أحرمت وقبل الطواف نزل عليها قطرات من الدم وهي قد استعملت ما يمنع الدورة الشهرية، تقول إنه ليس مثل دم الحيض لكنها في شك من عمرتها، ماذا تصنع؟ الدم هذا الذي ينزل على المرأة، دم الحيض، هذا أمر جبلي طبيعي، طبيعة المرأة الشابة أنها ينزل عليها الدم هذا. فهذا الدم حتى ولو استخدمت دواء يمنع نزوله، إذا نزل في وقت الحيض، يعني هي تعلم مثلا المرأة في الأيام 10 الأولى من الشهر مثلا أو في منتصف الشهر تعلم متى تأتيها الدورة، إذا جاءها هذا ولو قطرات في وقت الدورة فهو حيض، فتمتنع عن الصلاة والطواف وتظل على إحرامها إذا كانت محرمة حتى ينقطع، فإذا انقطع تغتسل وتأتي وتطوف وتسعى وهي على إحرامها. يقول له قريبة لا تستطيع أداء العمرة لعدم قدرتها الصحية، فهل لأخيها أن يعتمر عنها؟ نعم، العمرة كما قلنا عن الوالد، عن القريب، أو حتى عن الصديق أو عن غيره يجوز، العمرة عن الغير جائزة. هذا أخوكم يسأل يقول حكم الاغتسال أو عدم الاغتسال للنساء في الميقات عند الإحرام. الاغتسال في الميقات ليس من شعائر النسك، لكن لو اغتسل لا حرج عليه. الاغتسال هنا المقصود به التنظف، لو تنظف الإنسان قبل ذلك أو لو لم يغتسل في الميقات فإحرامه صحيح لا حرج عليه، يعني بمعنى أنه لو تركه فإنه لا نقص عليه في نسكه ولا حرج عليه. يقول إذا كان هناك تجارة بيع بالتقسيط ثم اتفق الطرفان على السعر ولكن حصل أن المشتري أعاد المبلغ قبل نهاية المدة الأقساط، فإذا تم دفع المبلغ قبل المدة فهل هذا ربا؟ لا، ليس هذا من الربا في شيء، لا، إذا اتفقوا على ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول بالنسبة للمرأة التي نزلت عليها قطرات قبل الطواف، هي طافت وسعت وقصرت شعرها، الآن ماذا تصنع؟ تعود فتطوف وتسعى وتقصر من جديد إن شاء الله ولا حرج عليها. يسأل عن وسيلة التسبيح باليد أو بالمسبحة أو بالخاتم، هذا لا حرج عليه، هذه وسائل. يعني يقول ما الحكم لو أحرمت المرأة أحرمت ثم انتقبت ثم رفعت النقاب ثم عادت فانتقبت، لا شيء عليها، يعني هذا أمر ليس فيه كفارة، أن المرأة ما إحرامها في وجهها وكفيها، لكن إذا خشيت من وجود الرجال الأجانب تسدل ولا تنتقب، لو فعلت هذا جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، لا شيء عليها إن شاء الله.